الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ها قد أقبل ودخل ذلك الشهر الكريم، وكما قلنا بأن المسلم يحتاج إلى أن يكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مستمرا على الطاعات بقدر إمكانه، مبتعدا عن المعاصي بقدر جهده، حتى يقترب من رحمة الله عز وجل. هذا الشهر الكريم تنشر فيه الرحمات، ليس هناك شهر من السنة فيه من الرحمة والخير والبركة ما في هذا الشهر. فلا شك أن المؤمن الحاذق الحريص على دخول الجنة وعلى رحمة ربه سبحانه وتعالى يجعل نفسه معرضا لرحمة الله عز وجل، يجعل نفسه في طاعة الله، كأنه يقول لربه سبحانه وتعالى: ها أنا ذا قد عرضت نفسي لرحمتك، ها أنا ذا منتظرا لكرمك، ها أنا ذا فتحت قلبي ويدي لفضلك وكرمك ومنك ورحمتك مما تعطي عبادك في هذا الشهر. ها أنا ذا عبد من عبيدك، عبد ابن عبد ابن أمة، عريق في العبودية لك يا رب العالمين، وقد سجدت لك وقد قمت لك وقد كنت بين يديك، فلعلك أن ترحمني، فلعلك أن تغفر لي، فلعلك أن تنظر إلي نظرة رحمة ونظرة رضا من فضلك ومنك وكرمك، كما تنظر إلى عبادك المؤمنين وكما ترحم عبادك الصالحين. هكذا ينبغي أن يكون العبد. أما إذا كان العبد باقيا على المعاصي والمخالفات، يبقى وقته أمام التلفاز وما يزال في التخزين وفي غيرها، وفي الكلام في سيرة الناس وفي النميمة وفي الغيبة وفي الطعن في الأعراض، وفي النهار في عمله في تقصير وفي هرب منه، وفي عدم تنفيذ مصالح الناس، وفي إتعاب الناس وهم صائمون، وفي مد يده إلى الرشوة وفي أكل الحرام. أترى ذلك يعرض نفسه لرحمة الله أم لسخط الله عز وجل؟ ألا يستحي من نفسه عباد يتعبدون لله سبحانه وتعالى، أناس قائمون، أناس صائمون، أناس مزكون، أناس في عبادات متنوعة يطلبون رحمة الله عز وجل، منهم من هو في بيت الله ومنهم من في غيرها من بقاع الأرض، يمد يديه إلى السماء ويطلب رحمة الله عز وجل ليلا ونهارا، وآخرون بين يدي التلفاز وبين يدي الحرام وغيرها لا يعرفون لهذا الشهر رسما ولا ذكرا ولا غير ذلك من المعاني التي جعل من أجلها ذلك الشهر. أن يستوي الرجلان، أن يستوي المسلمان، مسلم في طاعة الله يبكي وقد انخلع من معاصيه ويعرض نفسه لرحمة الله وهو يقول: يا رب يا رب، ليلا ونهارا، وقد انخلع من الحرام وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى وانقلعت عنه تلك الغيمة من المعاصي، وآخر ما زال تاجرا في لهوه، ما زال في لعبه، ما زال في معاصيه، ما زالت جوارحه وقلبه في معصية الله عز وجل بدلا من ذكره وطاعته والرجوع إليه. لا يمكن أن يستوي الرجلان في حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ما زلنا في بداية الشهر وما زلنا في أول الشهر، فينبغي أن نبادر إلى ذلك، فإن رحمة الله عز وجل واسعة، لكن الأمر يحتاج منك إلى أن تعرض نفسك لرحمة الله. رحمة الله كالغيث، لكنك إن تقوقعت ودخلت داخل قوقعة المعاصي فإن المطر ربما لا ينالك وربما لا يصل إليك، لكنه إذا أردت المطر، إذا أردت الخير، إذا أردت الغيث، فعرض نفسك لرحمة الله سبحانه وتعالى. أخرج من سرداب المعاصي، أخرج من قوقعة المخالفات، أخرج من المعاصي التي أخاطت بقلبك. عرض قلبك، عرض قلبك للهواء، للهواء الطلق، لرحمة الله عز وجل، لأن القلوب غلفت بالمعاصي، أصبحت قلوب الناس محاطة بالمعاصي، حتى إذا جاءت الرحمة كيف تنفذ إليها وقد أصبح القلب محاطا بقشرة صلبة قاسية شديدة، كلما جاءتها الرحمة تكون تلك القشرة مانعا. صحيح أن رحمة الله عز وجل إذا أراد أن يوصلها إلى داخل الصخر فتصل من رحمته ومن كرمه، لكن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنك إذا تغلقت بتلك المعاصي فإنه ربما لا يمن عليك بكرمه ولا برحمته سبحانه وتعالى، لأنك كالعبد المعرض عن الله. أترى العبد عندما يعرض عن سيده، سيده يوزع الجوائز والرحمات على الناس، يوزع الخير وقد مد يديه بالعطاء ليلا ونهارا، فيد الله سبحانه وتعالى سخاء، وإذا أقبلت إليه تمشي أقبل إليك هرولة، لكن هناك عبد معرض لا يمشي ولا يتحرك بل تقوقع وحاول أن يبتعد عن سيده وحاط نفسه بجند من جنود إبليس بالمعاصي وغيرها من المفازي وبهدر أموال الناس وغيرها، وبخاصة ما يتعلق بحقوق الناس. أحذر نفسي وإياكم ما يتعلق بحقوق الناس، فإن ما كان بينك وبين الله فالأمر فيه سهل، بمجرد أن ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب تبت إليك فيتوب عليك فهي أسهلها وأيسرها. لكن في عصرنا انتشر أكل أموال الناس بالباطل وما يتعلق بحقوق الناس، فما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق بغيرها من مشاكل الناس وغيرها. ولذلك العبد الذي ليس عليه تبعات من الناس لا شك أنه في نعمة كبيرة جدا. العبد الذي لا يتحمل على ظهره أوزار الكلام في الناس وفي أعراضهم وفي قطع أرزاقهم وفي إتعابهم وفي المشقة عليهم وفي أكل أموالهم بالباطل وفي أكل الحرام وغيرها، لا شك أنه عبد في نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة احذر أيما حذر، لأن عصرنا هذا عصر الفتنة بأكل حقوق الناس، هذا العصر عصر الإغراء بأن يهجم الشخص على حقوق الآخرين، وأصبح بعض الناس إذا وجد فرصة هجم وأكل وفعل، ما دام ذلك سيمتعه بملذات الدنيا ولم يسأل نفسه من أين أتى بها ومن أين حصل عليها وأي حقوق للناس في ظهره وعلى قلبه. سيكون يوم القيامة الناس يوم القيامة سيكونون أشحاء بحقوقهم، سيكونون ممسكين، كل إنسان ممسك بحقه، فإذا أكلت من إنسان شيئا من عرض تكلمت في عرضه بغيبة بنميمة طعنت عليه، قطعت، كنت سببا في قطع رزقه، كنت سببا في وصول الشر إليه، نميت عليه، أوصلت إليه الشر، أكلت ماله بالحرام بالرشوة بالربا بغيرها، أكلت هدأت دمه، سفكت دمه، فعلت فيه أي فعلة، سيأتي يوم القيامة بين يدي الملك العدل الذي لا يفلت منه شيء ولا يفوته شيء ولا ينسى شيئا سبحانه وتعالى. ومع ذلك هناك شهود من الملائكة ومن غيرهم من خلق الله عز وجل يأتون يشهدون عليك يوم القيامة. وهذه الظنوب والمظالم، المظالم التي تقع بين الناس هي من أشد الذنوب، وهي التي ربما تكون صلبة حول القلب، وهي التي ربما تكون مانعا أو حاجزا منيعا من وصول الرحمات إلى قلب الإنسان وإلى ووصول المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فكما قلت بأن الله رفيق سميع يسمح ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى ويرفق بعباده، فإذا ارتكبت في جنب الله شيئا وتبت تاب الله عز وجل عليك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إذا ارتكبت في حق إنسان شيئا مما يتعلق بالمال أو العرض أو الدبي أو غير ذلك من حقوق البشر ومن حقوق بني آدم ومن حقوق المسلمين ومن حقوق الأقارب وغيرهم، فإنك تأتي متحملا به يوم القيامة، والله من عدله يقول لك أني لا أستطيع أو لا أسامح في حق الناس. فإنما يسامحك صاحب الشيء، إن سامحك سمحت عنك وغفرت لك ولا أبالي، ولكن صاحب الشيء يكون متمسكا بحقه، لأنها فرصة يومئذ. الناس كلهم يبحث عن الحسنات ويبحث عن رفع السيئات عن كاهله. فلذلك أحذر نفسي وإياكم أيها الإخوة ما يتعلق بحقوق النفس، فهذا من أشد المعاصي التي يبغضها الله عز وجل، والتي لا يغفرها بمجرد العودة إليه والتوبة إليه إلا برد المظالم. فتصور رجلا يأكل الحرام والرشا والربا وغيرها، إذا أراد أن يتوب ورفع يديه إلى الله سيقول الله عز وجل في أن ما يتعلق بحقه فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم عفو كريم سبحانه وتعالى. إذا علم من قلب العبد الصدق فإنه يتنازل عن حقه ويعفو سبحانه وتعالى، لأنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ولكن يعلم منك الصدق فقط أنك صادق، لكن يبقى ما يتعلق بحق الآخرين فإنه من حكمه العدل أنه لا يتنازل نيابة عن الآخرين أو نيابة عن حقوق الآخرين، وإنما ينبغي أن يسد بعضكم مع بعض. إن سامحك فالله عز وجل سيسامحك، وإن لم يسامحك فلا بد من أن تعطيه حقه. والحق يومئذ ليس بالدرهم ولا الدينار ولا غيرها، وإنما إما أن تعطيه من حسناتك. المبادلة يومئذ، المبادلة كانت في الدنيا كانت بالأموال، أنت أكلت عليه ماله، أنت هتكت عرضه، أنت سفكت دمه، أنت فعلت فيه ما فعلت في الدنيا. لكنه ليس هناك عملة يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات. فإن كان لديك حسنات سيأخذ منها وسينتهب منها بقدر حقه، وإن لم يكن عندك حسنات فهل ستتركها؟ وإنما تحمل من أوزاره، ستحمل من ذنوبه جزاء وفاقا وحكما عدلا من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا مبر، لأن الإنسان إما أن يكون عنده يوم القيامة حسنات فيؤخذ منه بقدر جرمه. طيب ليس عنده حسنات، هناك يصب عليه صاحبه من السيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا الشهر أيها الإخوة يحتاج إلى انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. تعلم كيف تنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف تتذلل بين يديه، كيف تتعبد لله سبحانه وتعالى وأنت منكسر القلب، تعلم أنه لا خير إلا بيده سبحانه وتعالى. فإذا سجدت بين يديه أو ركعت أو قمت أو غيرها من العبادات، فاملأ قلبك بالاعتقاد في الله سبحانه وتعالى أن بيده الملك وأنه لا يفوت عليه شيء سبحانه وتعالى، وأن بيده الخير كله سبحانه وتعالى، وأنه إذا لم يرد أن يصل إليك خير ما فلن يصل إليك أبدا، وأنه إذا لم يقدر إذا قدر أن لا يصل إليك شر ما فلن يصل إليك أبدا، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا انطرحت وسجدت بين يدي الله وأنت ممتلئ القلب بالثقة في الله عز وجل، مشعرا نفسك وقلبك بضعفك وذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا شهر الذل والمسكنة بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى، إنما نصوم له لنعترف بتقصيرنا وضعفنا وأننا وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى. إذا امتلأ القلب بهذا الشعور لا شك أن الجوارح ستظهر عليها الطاعات، يمتلئ القلب شعورك بأن الله عز وجل هو المالك لك ملكا تاما، هو المتصرف في أمرك ولست وحدك، بل هو الخالق لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيده وأن الخير كله بيده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا استمع في القلب تلك المعاني، معاني الضعف ومعاني الانكسار ومعاني الذل، وسجد العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإنه حقيق بأن يفتح الله له أبواب الرحمة، لأن هذه الحقيقة التي يغفل عنها الناس. إن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، العبودية التي أمر الناس بها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناها إعادة الأمور إلى نصابها. الذي وقع في أهل الأرض على مدى العصور من الكفار والمشركين والفاسقين والفاجرين وغيرهم، الذي وقع أنهم غيروا الموازين. الميزان الحق أن العبد عبد وأن الرب رب سبحانه وتعالى، فعندما يقع العبد ويحاول أن يجعل نفسه ربا، سواء في تشريع أو في عدم طاعة لله أو في غيرها من مواقع أو فسق أو غيرها مما يقع في البشرية، فذلك خلل في ميزان العبودية، الذي هو كفتاه عبد ضعيف ذليل لا يملك من أمره شيء، ورب قوي قادر على كل شيء بيده الملكوت كله سبحانه وتعالى. ولذلك جميع العبودية التي أمرنا الله بها من صلاة أو صيام، إنما هي حتى تعيد الميزان، حتى يعرف العبد نفسه، حتى يعرف ضعفه، حتى يعرف حاجته، حتى يعرف ذله بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيعرف نفسه بهذا ويعرف ربه بالكمال التام وبالصفات الحسنى، ويعرف ربه بالقدرة التامة والعلم والرحمة والقدرة وغيرها من المعاني والصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه. إذا عرفت نفسك تماما وعرفت ربك، فقد أقمت العبودية التامة كما أقامها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا كان يعرف نفسه بالعبودية التامة وبالتعبد لله سبحانه وتعالى، وكان يعرف ربه بالكمال التام، فلما عرف نفسه بالنقص التام ولم يخرج عن حدود العبودية قدر أنملة، وإنما استقام على طريق العبودية الذي يليق بخلق الله عز وجل، فعلى الاستقامة التامة كان هو العبد الكامل والعبد التام الذي أقام العبودية الحقيقية التي يستحقها ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أيها الإخوة، أنا أريد منكم أن تتأمل خلف تلك العبادات كلها، فليس الصيام يقصد به المنع من الطعام والشراب، وليس الصلاة يقصد بها مجرد الحركات، وليست العمرة والحج يقصد بها مجرد السفر ولا التعب ولا الحركة ولا غيرها، هذه كلها هذه الحركات التي أمرنا الله عز وجل بها من الامتناع عن الطعام والشراب ومن القيام بين يدي بالصلاة ومن الحج إلى بيته والعمرة والصدقة وغيرها، كلها لإقامة ميزان العبودية الحق ولملء القلب بالتعبد لله سبحانه وتعالى والذل بين يديه، وملء القلب بمعرفة الله أنه الحق، أنه الملك، أنه الحكم الأعدل سبحانه وتعالى، فكل هذه العبادات تصب في نهر واحد، وهو أن تكون عبدا حقيقيا لله، تستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، تكون مطيعا لله عز وجل في جميع البقاع وجميع الأزمنة وجميع أوضاعك وحالاتك. وشهر رمضان فرصة لأن تتعبد لله سبحانه وتعالى بقلب يعني يرتمي بين يديه ويرجف بين يدي الله عز وجل ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الله منك الانطراح بين يديه فإنه سيصب رحمته عليك سبحانه وتعالى، فإنه يحب العبد المتذلل الخاشع الخاضع الذي عرف الذل والضعف والفقر لنفسه لأنها الحقيقة، وعرف القوة والكمال لربه سبحانه وتعالى لأنها الحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يفقهنا العبودية الحق، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يصب علينا الخيرات، وأن يصب علينا الرحمات. اللهم اجعله شهر رحمة على الأمة كلها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، لكن ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا لا نستطيل بأعمالنا ولا نتكبر بها ولا نتقدم بها بين يديك، وإنما نسألك من فضلك ومن رحمتك ومن كرمك، فإنك أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم فضلك، اللهم كرمك، اللهم منك، اللهم رحمتك، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة عامة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أعمالنا واجعلنا على ما ترضى منا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا في جميع أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم صب عليها الرحمات، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم استر علينا، اللهم استر علينا، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر النصر لهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر النصر لجميع المؤمنين والمجاهدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، في فلسطين، حول بيت المقدس، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعصبة يهود يا رب العالمين، اللهم ردهم خائبين قاسرين أذلة، ومن ساعدهم ومن عاونهم ومن ناسقهم ردهم جميعا خائبين قاسرين أذلة بحولك وطولك وقيوميتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق يا رب العالمين، اللهم حرر العراق يا رب العالمين، اللهم احقن دماء أهله يا رب العالمين، اللهم رد عنهم الأعداء خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم احفظ على هذا البلد وحدته وألفته يا رب العالمين، وأمنه واستقراره بحولك وطولك وقيوميتك يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مباركا ورحمة واسعة للعباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أجر الأرزاق وارحمنا جميعا برحمتك يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا وألق الرحمة والتراحم بيننا بفضلك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير يا إخواني، معنا جمعية الإحسان، وهي جمعية معروفة لها أعمال خيرية متعددة في ربوع اليمن، وهم متواجدون معنا اليوم، فإن شاء الله تعالى تتعاونون معهم، وجزاكم الله خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.